المنان
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن
موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن
علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. كل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية جميعا، وأعد الله عز وجل علينا وعليكم هذه الأيام الطيبات المباركات باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يبارك في أعمالكم وأرزاقكم وأولادكم ومن تحبون، إنه على كل شيء قدير. النهاردة بإذن الله تعالى نتكلم عن آفة عظيمة وداء عضال أصاب أو ضرب أو تمكن من كثير من الناس. آفة عظيمة وداء عضال تمكن من كثير من الناس، وهذا مشاهد، فتجد الناس في منتدياتهم ومجالسهم تراهم دائما ما يدور بينهم نقاشات وحوارات وجدالات بسبب أنهم يريد أن يظهر بعضهم أو أحدهم رأيه أو ينتصر لقضيته على الآخر. فتراهم في المنتديات والمجالس والأحاديث يدور بينهم النقاشات والحوارات كما ذكرت لحضراتكم، ولربما صارت بينهم العداوات والخصومات بسبب هذا الجدال. يعني ممكن الموضوع يبقى سهل وبسيط، وبعدما يعني يتكلمون ويتناقشون ويتحاورون ويتجادلون تحصل مشكلة أو تحصل خصومة بسبب هذا المراء وهذا الجدل. وهذه الآفة آفة مذمومة، ولقد صرح القرآن الكريم أن الإنسان بطبعه مجادل. ربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم أن الإنسان بطبعه يعني مجادل ومحاور ومناقش وما إلى ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. دائما الإنسان بيحب أن هو ينتصر لرأيه، يحب أن هو يعرض وجهة نظره، بيحب أن هو يري الآخر أنه هو على صواب وأن غيره على خطأ. طيب، هل الجدال والمراء والمناقشات والمحاورات هذه مذمومة بالكلية، ولا منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود؟ لا، الجدل أو الجدال أو المراء هذا يكون على قسمين أو على نوعين: جدل محمود وجدل مذموم. جدل محمود يعني ممكن فعلا أن يقره الشرع، بل أقره الشرع وحدث رب العالمين عنه في غير موضع أو في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو الجدال المحمود. الجدال المحمود هو المتعلق بإظهار الحق والدعوة إليه والدلالة عليه. يعني لو أن إنسانا من يريد من خلال هذا الحوار أو هذا الجدل أو هذا المراء أو هذا النقاش أنه يصل إلى الحق أو أنه يدل على الحق أو أنه يدعو إلى الحق، فهذا هو الجدل المحمود المتعلق بإظهار الحق والدلالة على الحق والدعوة إلى الحق. زي ما ذكرت لحضرتك أن الله عز وجل ذكر هذا القسم المحمود في القرآن الكريم في قوله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طبعا الحكمة هنا هي وضع الشيء في موضع الإنسان. الدعوة تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى فطنة وتحتاج إلى خبرة وممارسة ودربة. ولذلك تجد أن بعض الدعاة أو بعض من يتصدون للدعوة ممكن يكون عندهم علم وقرأوا وحفظوا كثيرا، إلا أنهم لا يستطيعون أن يكون بينهم وبين من يدعون قرب وتواصل بسبب عدم الحكمة في العرض أو عدم الحكمة في الدعوة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. بالحكمة يعني وضع الشيء في موضعه كما ذكرت لحضرتكم. إن هناك أوقات تحتاج مثلا من الداعية أو من الخطيب أو من الأستاذ أو من المعلم أو كذا أو من ولي الأمر حتى أو من الكبير بصفة عامة إلى الشدة في العرض أو الشدة في الطلب. هذا يقتضي الموقف، يقتضي الشدة مثلا، يبقى هذا من الحكمة أن يشتد الداعي أو الذي يأمر بأمر معين. وأحيانا الموقف يحتاج إلى لين ويحتاج إلى رحمة ويحتاج إلى كذا، فتكون أيضا الحكمة. وهذا لا يخفى علينا أبدا من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وكيفية دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ولأصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نقلوا إلينا بعد ذلك ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ولذلك نذكر يعني طرفين من هذه الإشارات: أولا اللين والرحمة والحكمة، وأن يكون الإنسان قريبا ممن يدعو ولا يعنف ولا كذا ولا كذا. الموقف يقتضي اللين والرحمة. إليكم مثلا لما عطس رجل من القوم كما في حديث معاوية بن أبي حكم السلمي، لما عطس الرجل في الصلاة فتكلم معاوية وقال يرحمك الله وهو في الصلاة، فنظر الصحابة إلى معاوية لأنه كان يعلم أن الكلام ممنوع في الصلاة، فنظر الصحابة إليه لأنه تكلم. لما عطس الرجل قال له معاوية يرحمك الله، فالصحابة يعني رفضوا هذا الكلام ونظروا إليه، وكان الالتفات أيضا لم يحرم في الصلاة آنذاك. فقال لهم: ما لكم تنظرون إلي النظر الشذر؟ يعني برضو تكلم ثانية مش واخد باله الصحابة ليه بيتكلموا أو ليه بيسكتوا أو بينظرون إليه أو كذا، كأنه لا يدري ماذا فعل ولا يعلم أنه أخطأ في أنه يعني شمت العاطس في الصلاة بصوت مرتفع. فأخذ الصحابة يضربون فخاذهم بأيديهم حتى يسكت هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال من المتكلم: قال أنا يا رسول الله. قال: اعلم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. منتهى الرحمة ومنتهى الرأفة ومنتهى الود والحب في التعليم، وهذا مقتضى الحكمة. رجل جاهل علمه النبي عليه الصلاة والسلام بذوق وبرحمة وكذا وكذا. ولذلك علق معاوية ابن أبي الحكم السلمي على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام أحسن تعليما منه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قال: فما كهرني وما سبني وما شتمني، ولكن قال: اعلم أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا هو الشاهد الذي أود أن أبينه في هذا الموقف، أن الحكمة من الحكمة الآن تقتضي الرحمة والرأفة واللين. كذلك ممكن يشتد الإنسان على من تحته أو من يدعوه في بعض الأحيان، وتكون الشدة هي عين الحكمة، تكون الشدة هي عين الحكمة. ولذلك دائما أنا أنكر على بعض الناس الذين يظنون أن الإنسان لابد أن يكون في كل أموره هادئ الطبع وصوته منخفض ومبتسم والكلام ده، لا، إنما من الحكمة أن حتى تعبيرات الوجه توافق مقتضى ما يعيشه المرء وما يعرضه وما يعرض عليه. يعني مثلا إنسان في عزاء وفي مصيبة وكأنه ما ينفعش أنه يضحك في هذا الموقف ونقول عليه أنه بقى مستسلم لأمر الله وأنه هو راضي بقضاء الله، لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام في موت ابنه بكى، في موت ابنه بكى، ولما كان عليه الصلاة والسلام يمازح أزواجه ويلعب مع أولاد ابنته فاطمة كان يضحك ويمزح وهكذا. فكل موقف لابد من تعبيرات الوجه ولحظ الإنسان ولفظ البني آدم يدل على هذا الموقف وهذا الحال، ولذلك نقول أن هذا من الحكمة، وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. مثلا إنسان بيخطب في خطبة عزاء ما يتكلمش مثلا عن الزواج، إنسان بيخطب في الزواج ما يتكلمش عن عذاب القبر وهكذا وهكذا. ولذلك أنا أذكر هذا الموقف حينما جاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الغنائم وكذا، فكان في يعني سيف أعجب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد سعد رضي الله تعالى عنه يده ليأخذ هذا السيف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني برضه بصوت منخفض وبهدوء: ضعه يا سعد، ضعه يا سعد. فوضعه سعد ثم قال: فغلبتني نفسي، يعني سيدنا سعد، فأخذ السيف مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضعه يا سعد. ففي المرة الثالثة قال سعد: فغلبتني نفسي فأخذت السيف، فاشتد علي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا سعد، دعه حيثما جئت به، يعني حط ضع هذا السيف مكانه. اشتد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا مقتضى الحكمة أنه هو يشتد عليه الصلاة والسلام ويرفع صوته وهكذا. كذلك لما جاء الرجل إلى الرسول عليه السلام وهو يحب ويريد أن يمدح الرسول عليه السلام، فقال كلمة أغضبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. فنحن نعلم أولادنا ونعلم النشء الصغير اللي يخرج على الناس ويعلم البشر ويعلم سواء في مدارس في جامعات على منابر في مساجد في الأزهر في الكلام ده، لابد أن احنا مع العلم في الكتب مع قراءة الكتب وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وحفظ اللغة والكلام ده، نعلمهم كيف ملكت الدعوة، كيف يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال، كيف يكون الخطاب موافق لمقتضى الحال. وهذا عين البلاغة كما عرفها علماؤنا، كما عرفها علماؤنا. لذلك احنا درسنا في الأزهر مادة اسمها فن الخطابة، فن الخطابة. ومن هذا الفن او هذه المادة أيضا من شأنها أن تعلم الخطيب متى يتكلم، متى يسكت، متى يعرض، متى يبتسم، متى يشير، وكل هذا وغيره ينبغي لمن يتصدى للدعوة أو لكل معلم كما ذكرت على مختلف الأصعدة، سواء كان معلم يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أو حتى مدرس في المدرسة أو حتى أستاذ في الجامعة. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، خطابي الآن موجه للمدرسين وموجه لهؤلاء الذين يعني يراقبون على أولادنا في الامتحانات والذين يعني يتابعون الأولاد، يعني أنا أقول الرحمة بهؤلاء والرحمة بأولياء الأمور. يعني أنا ما أسمعه الآن من مسألة الحجز للدروس والمواد والكلام ده وما ينفق بهذا المنظر المبالغ فيه بكثرة، يعني هذا يعني يتعب كاهل الأسرة ويتعب كاهل أولياء الأمور في هذا الزمان الصعب وفي هذه الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. فالرحمة مطلوبة أخوانا من المدرسين، الرحمة مطلوبة من الذين يعني يقفون في هذا الزمان ليأخذون الأموال الكثيرة والكثيرة جدا جدا من أولياء الأمور رحمة بهم ويرفق ومن يعني يرفق يرفق به، ومن ييسر ييسر عليه. الرحمة بأولادنا، وبالمناسبة ندعو لأولادنا أن الله عز وجل يعني يسدد الله عز وجل أقلامهم، وأن يجبر خواطرهم، وأن يبارك في عملهم، وأن يعلمهم ما جهلوا ويذكرهم ما نسوا. يبقى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. دايما الانسان يكون قريب من الله عز وجل. الموعظه الحسنه تؤلف القلب وتقرب بين الاطراف الذين قد يعني بسبب كلمه يتباعدوا. ثم ذكر الله عز وجل الجدال المحمود: وجادلهم بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قال الله عز وجل ايضا بالنسبه للجدال المحمود: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. انا قلت المتعلم بإظهار حق أو بالدعوة إليه أو بالدلالة عليه، ده ليس في شيء أبدا. أنك تريد أن تعرف إنسانا الحق في مسألة معينة، فلا بد أن يبقى في نقاش، ولا بد أن يبقى في حوار وكذا، ده ما فيش مشكلة يا جماعة، ده لا شيء فيه أبدا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ هذه محاورة، هذه مجادلة، هذه مناقشة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ طيب، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، الله لا يهدي القوم الظالمين. بهذا لا شيء فيه أبدا، طالما أن الغاية محمودة، طالما أن الغاية محمودة خلاص لا بأس أبدا أبدا يبقى في نقاش. بس برضو النقاشات لابد من مراعاة اللياقة والذوق العام، يعني مش مسموح لي أنا ولا مسموح لحضرتك مثلا، لا سيما بقى إذا كنا في منتدى عام على فضائية من الفضائيات ولا على السوشيال ميديا ولا الكلام ده. الناس تجرح في بعضها وتتكلم بما لا يليق، وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وده يجرح في ده. ده غلط يا جماعة. الأدب مطلوب في حتى في 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 أصعب الأوقات وفي أحلك اللحظات. الأدب مطلوب، الإنسان لا يخرج عن حدود الاحترام وحدود الذوق العام زي ما أنا ذكرت. ده بنفتقره حتى مع الخصوم، حتى مع الغرماء، حتى مع الأعداء. اتكلم بأدب واعرض قضيتك واعرض وجهة نظرك، ده ما فيش مشكلة أبدا 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 فيما يعني لا يجعلك تنتقص غيرك، أو أنك يعني تتهم غيرك بأنه جاهل أو أنه كذا أو كذا أو كذا. كل هذا لا ينبغي أبدا. ده بالنسبة لي الجدل المحمود أو المناقشات العادية المحترمة اللي في النهاية بيخرج منها الناس بفائدة، يخرج منها الناس بمعلومة، يخرج منها الناس بفهم مسألة معينة أو شيء غامض عليهم فحضرتك فهمته بالمناظرة أو بالمحاورة أو بالمجادلة مع الغير. الإشكالية في إيه بقى؟ الإشكالية في الجدل والمراء المذموم، وحقيقة ذلك اللي هو بيبقى كل ما يشغل صاحب هذا الجدل أو المتكلم أنه يظهر الخلل في كلام الغير دون النظر إلى أن كلام الغير هذا حقيقي ولا غير حقيقي، صح ولا غلط. هو مشكلته أو هدفه الرئيسي، هدفه الذي يسعى إليه مجرد أنه يخطئ من أمامه. ده الخطأ بعينه، ده الخطأ بعينه. وده بنشوفه وبنلاحظه في الخصومات، في المشاحنات، في المشاكل. خلاص، عد بقى، سواء كانت هذه المشاكل بقى مشاكل بين إنسان رجل ورجل، بين زوج وزوجتي، بين جار وجاري، بين قرين وقريني، فقلما تجد إنصافا، قلما تجد احتراما، قلما تجد عدلا في الحوار وفي الكلام على غير على غير من يتكلم. يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما جاءه رجل يزوره أو يعوده، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. لما تيجي لغويا وتنظر لهذا الدعاء، قوى الله ضعفك يعني قوي الضعف، الضعف نفسه اللي يقوى، فهذا كأنه يدعو عليه، كأنه يدعو عليه لا يدعو له. ولذلك دايما احنا بنقول خلي بالكم الإنسان يجي يدعو لحد يدعو عليه زي ما هنشوف دلوقتي الرجل الذي يعني دعا على الحجاج وظن ندماؤه ومرافقوه أنه يدعو له، فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي رحمه الله لو قوى ضعفي لقتلني، لو قوى ضعفي لقتلني. ليه؟ لأن كلما قوي الضعف كلما أثر على صاحب هذا المرض. لكن لك أن تقول له اللهم اشفيه اللهم كذا، لكن قوى الله ضعفك إذا هذا. قال لو قوى ضعفي لقتلني. قال والله ما قصدت هذا الأمر. الرجل يقول للشافعي أنا والله ما أقصد. قال أعلم أنك ما قصدت، والله لو سببتني لعلمت أنك ما قصدت. انتهى الروعة، انتهى الاحترام، منتهى الذوق في التعامل في الحوار. وإحنا بنفتقد ده على فكرة، بنفتقد المسائل دي في حياتنا، وبنفتقد في شوارعنا، وبنفتقد في منتدياتنا ومدارسنا وبيوتنا، إن كل بني آدم فينا يعلم أن له حدا معين ومسافة معينة لا ينبغي أبدا أن هو يتخطاه، لا في الحوار ولا في الألفاظ ولا في الأماكن ولا في الإشارات ولا حاجة أبدا. وده ضيع البيوت يا جماعة، ضيع بيوتنا بالدرجة الأولى، أن الدنيا اتلخبطت، ما عادش في مسافات. خلاص الولد عاد بيسقف على إيد أبوه، ونكبر ابنك خاوي، والكلام ده غلط، الكلام ده غلط. لابد أن احنا نؤدب ونعلم ونربي النشأ الصغير في بيوتنا، البنات والأولاد في قبل مرحلة المدرسة أو الحضانة، وعند دخول المدرسة لابد أنك تربي وتعلم وتؤدب وتقول هذا خطأ وهذا صح، ويا ابني ما ينفعش أنك ترفع صوتك أمام فلان، ولما تتكلم مع فلان قول له كذا باخفض صوتك. كل ده سنجد نتيجته بعد ذلك، بعد ذلك. ولذلك لو نظرت إلى 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 شوارعنا دلوقتي، لو نظرت إلى الشوارع، يعني لو أردت أن تعدد المساوئ وأردت أن تعدد الانحرافات التي أصابت ديار المسلمين وشباب المسلمين ما استطعت، ما استطعت. يعني يتعدى ذلك بقى إلى كله يعني يقف عند الحرية الشخصية. كلما تكلمت مع إنسان منحرف أو إنسان يعني تجاوز في الحوار أو تجاوز في الكلام أو يعني نفض لك بلغة العصر، فإذا عاتبته يقول لك أنا حر، يقول لك هذه حرية شخصية. وهذا أصلا لم يفهم معنى الحرية الشخصية، لم يفهم معنى كلمة أنا حر. أولا لسنا أحرارا، أولا لسنا أحرارا، إنما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. اثنين، عندنا دستور، عندنا منهج رباني هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما احنا مسلمين ليه؟ وتجد ان الانسان المسلم، مسلم يعني مستسلم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله، هو ده الاسلام، هو ده الاسلام لربنا عز وجل ذكره ان الدين عند الله الاسلام. وبالتالي هناك تعاليم، وبالتالي هناك اوامر، وبالتالي هناك نواهي نهى الله عز وجل عنها، وهناك آداب أدبنا بها رب العالمين وأدبنا بها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا جماعة احنا بنقول أن من أول البيت منذ نعومة الأظفار ينبغي أن احنا ننظر إلى أولادنا ونرى الخلل، أين الخلل، ونوضح ونحسن وننظر ونرقب هؤلاء الأولاد حتى يخرجون إلى المجتمع، يكون الشباب شباب نافع، يكون الشباب. أنا نظرت بالأمس امبارح يعني بعض الإخوة رفع، بعض الشباب رفع صورة على الفيس لمسجد والحفل غنائي، مسجد والحفل غنائي. طبعا الحفل الغنائي في مثلا حوالي 100,000 موجودين، أو يعني ناهيك بقى عن أن أصلا كل هذا هزر وكل هذا باطل وكل هذا يعني لهو الحديث كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وفيه من الطوام ما فيه ومن المصائب ما فيه ومن الظلمات ما فيه ومن المعاصي ما فيه ومن الذنوب ما فيه. وبعدين أخونا ده جايب صورة للمسجد، المسجد فاضي ما فيش فيه حاجة، المساجد تشكو إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي موجود فيها لا, 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 لا عمارة في المساجد ولا سجود ولا كذا ولا كذا، تشكو إلى الله عز وجل، في المقابل تجد أن الحفلة فيها 100,000 وكذا. طيب التذكرة هنا بكذا خلاص وهنا ببلاش، فكتب يعني هذا يعني نداء الله، المساجد خاوية وهذا نداء البشر كما ترون. فده ليه؟ لأن في خلل في الموازين، في خلل في المجتمع، في خلل في الغايات. إيه غاية البني آدم من سن عاي؟ يعني ما هو أصلا غايتك في هذه الحياة؟ أنت حابب تعيش في الحياة لغاية معينة، لهدف معين، ولا تعلم الصح من الخطأ، ولا تعلم الصواب ولا لا تعلم أيضا، ولا الكلام ده كله، كل ده يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى وقفة مننا من كأولياء أمور زي ما ذكرت لحضراتكم، وبالتالي بعد ذلك من في المدارس والجامعات والكلام ده، حتى يعني يخرج المجتمع ويتغير المجتمع من هذه الحالة السيئة المتردية المتدنية إلى حالة يرضاها الله عز وجل ويرضاها النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأتي موقف أو يوم خلاص أنت لا تستطيع أن تسيطر على ولد، ولا تستطيع أنك تسيطر على شاب في الشارع، والنتيجة تكون بقى إيه يعني مئات حالات الانتحار، والنتيجة تكون كارثية في إزهاق الأنفس وإزهاق الأرواح والتعدي والشتم والسب والحرق كل ده ليه؟ لأن احنا لم نتعلم مثل هذه التعاليم الربانية التي ربانا أو رب النبي عليه السلام عليها أصحابه ورب عليها الأمة ورب عليها الأمة بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يبقى بنتكلم في الجدل المزموم، ما تبقاش كل شغلك الشاغل أنك تنتصر لرأيك وخلاص، صح خطأ. وبعدين كلما وجدت ندماء أو أصدقاء أو أصفياء والدنيا كويسة والأمور تمام التمام بينهم وبين بعضهم، كل واحد بيمدح في الآخر، أما عند الاختلاف لا إنصاف، عند الاختلاف يكون كل واحد منهم يذكر مساوئ الآخر، وربما كذب عليه، وربما يعني ألصق به التهم وهو منها براء. هذا هو الجدل المذموم لإظهاري أو حقيقة ذلك، إظهار خلل في كلام الغير، إظهار الخلل في كلام الغير انتصارا لرأيه هو، ولمنهجه ولقضيته هو. وقد حذر الله عز وجل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف الذي لا يحبه الله، ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري، ذكر الله عز وجل قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اللدد الإعوجاج. ولذلك الحجاج كان لما عبد الملك بن مروان كان يقول له: صف لي نفسك يا حجاج، فكان يقول له: أنا حسود حقود لجوج لدود. فتعجب عبد الملك بن مروان من أنه بيصف نفسه بهذه الأوصاف السيئة، يقول: أنا حسود حقود لجوج لدود، معوج يعني. فأصل اللدد الاعوجاج. ولذلك يقول يعني ايه، قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عنده اعوجاج في حياته العقائدية، اعوجاج في حياته العبادية، اعوجاج في حياته الأخلاقية مع البشر، يأتي بهذا بوجه وذاك بوجه، تكلم هنا بكلام هنا بكلام، وإذا يعني تغير الحال بدل هو كلامه وقناعاته وبدل ما يعتقده حتى يوافق الحال وما يعيشه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام الله عز وجل عن هذا الصنف الغير محمود الذي يعني يتكلم ويجادل لإظهار كما ذكرت خلل في كلام غيره، دون النظر إلى أنه يتكلم بالصواب أو يتكلم بالخطأ من الناس. هذا صنف من الناس، من يعجبك يعني يتكلم كلام تمام، تجد في كلامه حلاوة يسحرك من بيانه ولبقته وفصاحته وسرعة بديهته. ده الصنف ده موجود، الصنف ده موجود. لا خير في ود امرئ متلون، لا خير في ود امرئ متلون، حلو اللسان وقلبه يتلهب، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا قلاك كأنه العقرب، فكأنه العقرب. أول ما يمشي يلدغ على طول، أول ما يمشي يلدغ على طول. يبقى هذا الصنف يا جماعة اغسل يديك منه، وقد ذمه الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فما هو خطر الجدل؟ وما هي آفات الجدل؟ وهل يفوت على الناس الخير؟ وما هي عاقبة المجادلين؟ ما هي عاقبة المجادلين؟ ومن هؤلاء الأصناف؟ وكيف نعرفهم؟ كل هذا وغيره سنتعرف عليه بحول الله وطوله إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل أن نلتقي حضراتكم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان،
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا در